والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأنه في مورد تعارض الضررين اللي هو محل كلامنا في الحر الثاني، قلنا بأنه الصحيح أن يقال بأن الحكم الموجود واحد وهو حرمة التصرف في حفر البيع، أن المفروض كونه يلحق الضرر بماذا؟ بالجار. هذا المفروض في البيع. هذا الحكم ثابت وموجود ودليله واضح، دليل لا ضرار وبقية الأدلة الدالة على حرمة الأضرار بالغير والآخرين. أما جواز التصرف حتى يدخل في باب تعارض الضررين، جواز التصرف في محل الكلام احنا نبدأ أنه لا دليل عليه، لأن دليل جواز التصرف وقعت السلطنة، ما عندنا دليل يقول يجوز التصرف، وقعت السلطنة هو دليل جواز التصرف. وقد تقدم سابقا أن قاعدة السلطنة ما بها إطلاق يشمل التصرفات الموجبة للإضرار ولا إنسان ما مسلط على أملاكه بأي شيء أجل صرفها كيفما شاء. ما يعطى السلطنة الإنسان على أن يتصرف في ملكه كيفما شاء ولو أضر بماذا بالآخرين. فأكو قصور في قاعدة السلطنة من البداية عن الشمول لمثل هذه التصرفات. هذا القصور بيناه سابقا باعتبار قلنا أن الملك والملكية وإن كانت تقتضي السلطنة على التصرف لكنها لا تقتضي السلطنة على التصرف مطلقا بأي نحو من أنحاء التصرفات حتى لو كانت مضرة بماذا بالآخر. هي تقتضي السلطنة على التصرف الجملة ولا أشكال، يعني استوضحنا الملكية تقتضي السلطنة في الجملة ولا تقتضي السلطنة على جميع التصرفات حتى ما كان منها مضر بالآخرين. وهذا معناه أكو قصور في ماذا؟ في دليل السلطنة عن الشمول لمحل الكلام. فإذا لا يمكن إثبات جواز التصرف هذا بقاعدة شنو؟ السلطنة. وإما من جهة أخرى نقول أن قاعدة السلطنة لا تشمل هذا التصرف في محل الكلام، واللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه وتقدمت الإشارة إليه، وهو أن دليل السلطنة هو الإجماع والسيرة وهي أدلة لغوية يقتصر فيها على القدر المتيقن، والمتيقن هو غير هذه التصرفات الموجبة للإضرار بالآخرين. إذن هذا التصرف حفر البيع في فرض مسألتنا ما قدر يعني جوازه، ما قدر يعني جوازه. فبالتالي الذي يبقى موردا لقاعدة لا ضرر والذي يمكن أن تجري فيه قاعدة لا ضرر هو حرمة التصرف. هذا حكم شرعي ثابت بالدليل بلا إشكال، والمفروض أن هذه الحرمة ضررية، حرمة هذا التصرف بحسب فرض المسألة ضرري بالنسبة لمن؟ المالك نفسه، أن نحرم عليه أن يحفر بئر، والحال أن عدم حفر البئر يضره بحسب الفرض. فهذا الحكم حرمة حفر البئر عندما يكون مضرا بالجار هذا ضرري بالنسبة لمن؟ المالك نفسه. فإذا كان هذا حكم موجود بحسب الفرق دليله موجود وكان هذا الحكم ضرريا بالنسبة إلى المالك، تجي قاعدة لا ضرر وتنفي هذا الحكم وترفع التحريم، ترفع الحرمة لأنها حكم ضرري. وهو شرط للضرر هي أنها ترفع الأحكام شنو؟ الضررية التي تكون سببا في الضرر. فإذا ارتفعت الحرمة، حرمة التصرف، حرمة حفر البئر، يثبت شنو؟ جواز عدم الحرمة. إذن هذا يجوز له أن يحفر البئر في فرض المسألة، وهذا هو رأي المشهور. بعد من دخل في تعرض الضرر، لأن ماكو في مقابل هذا جواز، لأن ماكو دليل على هذا الجواز. حتى نقول بأنه قاعدة لا ضرر تجري في الحرمة، حرمة التصرف، فترفعها وتثبت الجواز، وتجري في جواز التصرف الثابت بدليل السلطنة باعتبار أيضا ضرري. جواز التصرف، جواز المالك أن يحفر به ضرر بماذا؟ بالجار. فهم ترفع هذا الجواز وثبت الحرمة، فيقع التعارض الداخلي في قاعدة لا ضرر، بمعنى أن شمول قاعدة لا ضرر للحرمة يعارضه شمولها لمن؟ للجواز، ولا يمكن التزام شمول القاعدة لكل منهما، ترجع أحدهما على الآخر بلا مرجح فيقع التعارض. النوم لا تصل إلى هذا. قد يقال هنا بأن قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر لا تشمل الحرمة، انتهى النتيجة انه فقط هي تشمل الحرمة، حرمة التصرف، لأن هذا حكم ثابت بلا إشكال بدليله، وحيث انه ضرري فقاعدة لا ضرر ترفع الحرمة ويثبت مكانه شنو؟ جواز، كما ذهب إليه المشهور. قد يقال بأن قاعدة لا ضرر وحديث لا ضرر لا يجري لنفي الحرمة في محل الكلام، باعتبار أن رفع الحرمة، ما نقول الجواز، تقول الجواز ما في دليل عليه، هي قاعدة لا ضرر من تجري في الحرمة ترفع الحرمة باعتبارها ضررية، حكم ضرري بترفع. يقول أن نفس رفع التحريم بقاعدة لا ضرر، هذا رفع التحريم هو بيضرر يستلزم الإضرار بالجار. عندما نقول للمالك لا يحرم عليك أن تحفر بئرا في دارك في هذه الحالة، المفروض أنه شنو؟ يلحق ضررا بالجار. رفع الحرمة يستلزم الإضرار بالجار. هذا شلون حديث لا ضرر اللي هو شرع أساسا لمنع حصول الضرر في الخارج، موجي شرع أساسا رفع به الأحكام الواقعية عندما تكون سببا في حصول الضرر، هذا شلون حد من حديث هو يرفع الضرر من جهة ويثبت شنو؟ ثبت الضرر، هو يثبت الضرر. هو لا ضرر عندما يجري في حرمة التصرف بالنسبة للمالك في ملكه يرفع هذه الحرمة، لكن عندما يرفع هذه الحرمة ويتسبب في ماذا؟ في الحاق الضرر بالجار. ولا يمكن تصور أن الحديث المشرع أساسا لمنع حصول الضرر في الخارج هو يلزم من تطبيقه في مورد حصول شنو؟ حصول ضرر. معناه انه حتى الحرمه ما نقدر نجري بها قاعده شنو؟ لا ضرر. هذا الاشكال جوابها كما ذكروا جوابا نقول بأن هذا الضرر الذي يلحق الجار متدارك بيش وتدارك الضرر بالضمان كأنه يرفع كونه شنو يرفع كونه ضرر تدارك خدنا منه من جهة عوضنا شنو من جهتين أخرى عندما يكون الضرر متدارك يعني لا يصدق الضرر أو على الأقل أن هذا لا يمنع من شمول قاعدة لا ضرر بنفي التحريم فتجري قاعدة لا ضرر نرفع التحريم بها لكن نعوض هذا الذي أصابه الضرر من رفع التحريم بقاعدة لا ضرر نعوضه بماذا؟ بالضمان يتعين أن يكون هذا هو الجواب عن هذا الإشكال وإلا هذا إشكال آخر ما له علاقة بتعارض الضررين تقول هي قاعدة لا ضرر كيف يلزم من تطبيقها في مورد ترتب ضرر على هذا التطبيق ترتب ضرر على هذا غير معقول في نفس القاعدة لأن القاعدة كما قلنا هي شرعت أساسا لمنع وقوع الضرر في الخارج فلا يعقل أن تكون سببا في حصول الضرر يعني لا يعقل أن يكون تطبيقها في مورد موجبا لحصول الضرر جوابه هو هذا أن نقول نلتزم طبعا التدارك نلتزم به كما سيأتي نلتزم بالتدارك يعني نلتزم بالضمان حتى هذا إذا كان كما قلنا وسنقول بالرغم من جواز الحافر لهذا يجوز له الحافر لكنه يكون شنو ضامنا وبهذا نتدارك النقص والضرر الحاصل بالنسبة إلى الجار وحينئذ هذا لا يمنع من تطبيق قاعدة لا ضرر على التحريم في محل الكلام
وإن كان
ومن هنا يظهر بأن الصحيح في هذا الفرض الفرض الثاني من الصورة الثانية وما ذهب إليه المشهور من جواز التصرف المضر بالجار إذا كان المالك يتضرر من عدم حفر البئر طبعا احنا افترضنا ان هذا الضرران متساويان هاي اللي هي الصورة الثانية من الفرض الثاني من الصورة الثانية متساويان اما ذاك الصور غير هاي الصورة التي حكمنا فيها بالجواز تبع المشهور باقي الصور نحكم فيها بعدم الجواز نعم خصوص الفرض الأول من الصورة الثانية أشرنا إلى تفصيل فيه شنو هو الفرض الأول ما إذا كان المالك يتضرر من عدم حفر البئر لكن تضررا أقل من الضرر الذي يلحق ماذا الجار إذا حفر البئر أقل من ذلك هذا إذا حفر البئر ذاك يتضرر بمقدار 100% مثلا وإذا ترك الحفر هو يتضرر لكن بمقدار 20% مثلا هذا الفرض الأول من الصورة هاي الصورة احنا ذكرنا في الدرس السابق أو في الدرس قبل السابق هو هذا النتيجة أنه نمنع المالك من أن يحفر المقدار الزائد على ما يندفع به الضرر عن نفسه هذا المقدار الزائد عما يندفع به الضرر عن نفسه هذا نمنعه منه لا يجوز له أن يحفر المقدار الزائد إذا فرضنا كما مثلنا إذا فرضنا أن ضرره يندفع ضرر المالك يندفع بحفر البئر بعمق 5 أمتار فنجوز أن يحفر بعمق 5 أمتار وإن تضرر شنو؟ جهر وإن تضرر جهر لكن نمنعه من ماذا؟ من أن يحفر بئرا بعمق 20 متر، 20 متر، وإن اندفع به شنو؟ ضرر. وإن اندفع به الضرر عن نفسه، لكن نمنعه من أن يحفر بئرا بعمق ماذا؟ 50 أو 20 متر. ليش؟ لأن هذا المقدار الزائد راح يضر بالجار من دون أن يكون في مقابله ماذا؟ دفع ضرر عن من؟ عن المالك. فهذا اللي ينتزم بهذا المقدار، أنه في بعض الأحيان قد يكون ضرر المالك يندفع بمقدار من التصرف، ولا يتوقف دفع ضرره على ما زاد على ذلك المقدار من التصرف. نقول أن هذا المقدار الزائد على ذلك المقدار الذي يندفع به ضرره، هذا لا نجوزه، لا يكون غير زائد له. واضح؟ لأنه لا يدخل في باب تعارض الضررين. الذي يدخل في باب تعارض الضررين والتزمنا بجواز الحول للمالك فيه هو ما تعارض الضرر. أما هذا المقدار الزائد لا يندفع به ضرر، لا يتوقف عليه اندفاع الضرر، مو لا يندفع يندفع به ضرر، ولكن لا يتوقف عليه اندفاع الضرر عن نفسه، لأن اندفاع الضرر عن نفسه يندفع بحفر بئر بمقدار اليد 5 أمتار. شعجاز شنو نجوز ليها بأي مقدار؟ بأي ملاك؟ فنمنع من هذا. هاي الصورة بها هذا التفصيل، وأما باقي الصور غير الصورة الثالثة بفرضيها فالحكم فيها هو المنع وعدم الجواز استنادا إلى ما دل على حرمة الإضرار والغير. زين، تقدم في مسألة هذا لحاظ الحكم التكليفي، تقدم ذكرنا بأنه بلحاظ الحكم الوضعي أننا نلتزم بالضمان، أن هذا إذا حفر هذا البئر في بيته وأضر بجاره هو يكون ضامن لهذا الضرر والنقص اللاحق بماذا؟ بالجار. وقلنا بأنه نحكم بالضمان حتى في الموارد التي حكمنا فيها بجواز التصرف، حتى في الموارد التي حكمنا فيها بجواز التصرف وجواز حفر البئر كما في مسألة تعارض الضررين، مع ذلك نقول بأن المالك يكون ضامن عندما يحفر ويلحق الضرر بماذا؟ بجاره. وهذا دليله هو قاعدة الإتلاف، من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فإذا استند الإتلاف إلى المالك، ما هو المفروض في محل كلامنا؟ إذا استند الإتلاف إلى المالك بحفره لهذا البئر حينئذ يكون ضامنا للنقص الذي يلحق ماذا؟ جاره في ماله. ومن الواضح بأن جواز الحافر عندما نجيز للمالك أن يحفر لا يرفع الإتلاف، لا يرفع موضوع الحكم بالضمان، حكم بالضمان موضوع الإتلاف، وإذا كان جائزا هذا لا يرفع الإتلاف، يبقى الإتلاف ثابت بالرغم من ماذا؟ من جوازه. فضلا عما إذا قلنا بحرمته، بحرمة الحافظ، فإن الضمان حينئذ يكون أوضح. كلام هذا المقدار بهذا المقدار واضح، لكن الكلام يقع في أن هذا الضمان الذي نلتزم به هل يثبت في كل ما يصدق عليه الضرر؟ كل ما يصدق عليه الضرر هذا يكون ضامن، أي ضرر يلحق الجار هذا المالك يكون ضامنا أو لا؟ بأن هذا يثبت في الجملة مو في كل ضرر. هذا السؤال إنما يطرح باعتبار أن الضرر يمكن تصوره على أنحاء، يمكن تصوره، تارة الضرر يتمثل في نقص في المال، يتمثل بنقص في ماذا؟ في العين المملوكة للجار، تنقص هاي عين تنقص ضرر، وأخرى يتمثل هذا الضرر بنقص صفة من صفات العين دخيل في ماليته، دخيل في ماليته. كما إذا فرضنا أنه فعل شيئا أوجب تغيير الماء، لون الماء الذي هو لجاري، هذا حفر بالوعة، البالوعة سربت إلى بئر الجار فغيرت لونه، مع كون هذا الوصف واللون ماذا؟ صفة دخيلة في مالية الماء الموجود عند الجار مثلا. وأخرى يكون دخيلا في ماذا؟ يكون موجبا لنقص المنفعة، ما يوجب نقص العين ولا نقص صفة من الصفات، لا العين نقصت ولا صفات العين نقصت، وإنما يوجب نقص ماذا؟ نقص المنفعة. هذه مثلولة لماذا فرضنا أنه حفره للبالوعة أوجب أن يكون ماء البئر في جاره نتنا، نتن نتن نتن، هذا ما أوجب نقص في العين ولا أوجب نقص في صفة من صفاته اللي هي مثقل اللون والكذا والكذا، لكن أوجب ذهاب منفعته بعد هذا الماء حينئذ لا ينتفع به، أو ينتفع به منفعة مثلا نادرة وقليلة. والرابعة يتمثل النقص بإحداث أو حدوث شيء يوجب نقص المالية فقط، يعني لا هو يوجب نقص في العين ولا نقص في الصفات ولا نقص في المنفعة، المنفعة هي باقية، لكن يوجب نقص شنو؟ المالية، مالية المال شنو؟ تنقص بسبب فعل هذا وتصرف هذا، تنقص مالية العين كانت قيمتها 100، بهذا الحفر هذا البئر أو البالوعة نقص صارت ماليتها 50، هذا نقص لكن في المالية لا في العين. كلام هذا أن مطلق الضرر نحكم فيه بالضمان نقص في العين، نقص في الصفة، نقص في المنفعة، أو نقص في مالية المال لا في العين، هذا لم يكن مضمون أو لا نفصل. الذي يظهر من المحقق العراقي في مقالاته في الجزء الثاني مقال 23 في صفحة 317 من هذه الطبعة الجديدة موجودة عندي، يظهر منه التفصيل حيث ذهب إلى الضمان في جميع الفروض السابقة، باستثناء الصورة الأخيرة هي شنو؟ ما إذا كان التصرف موجبا لذهاب المالية ليس تصرفا في العين بنقصها أو بإذهاب صفة من صفاتها أو منفعتها، لو أنه نقص في المالية، النقص في المالية ما لا علاقة، حتى الانتفاع بالماء موجود ما يوجب نقص في المال أصلا في العين، ولا مالية تتنقص باستثناء هذا الأخير، يعني ذهب إلى الضمان في جميع الصور باستثناء هذا الأخير، وذكر بأن الضمان موضوعه إتلاف المال، من أتلف مالا قاعدة يقول اللي هي مأخوذة من المثل أدلة من أتلف مال غيره، وموضوع الضمان هو إتلاف المال، وهذا لا يصدق على هذا التصرف من النوع الأخير الرابع. هذا ماكو إتلاف مال، المال باقي موجود، لا نقص في العين، لا نقص في الصفات، لا نقص في المنفعة، العين موجودة، ماكو إتلاف للمال لا بنفسها لا بصفاتها لا بمنفعتها، وإنما الإتلاف في المالية، في المالية. دليل الضمان من أتلف مال غيره، هذا ما أتلفه مال غيره، ما أتلفه، والمال موجود كما كان في السابق لكن قيمته نزلت، هذا يقول لا يصدق عليه إتلاف المال حتى نلتزم فيه بماذا؟ بالضمان. وأما إتلاف المالية الصرف فيقول بأنه لا يوجب ضمانا بل ولا يوجب منعا، حتى مو حرام أن يحمي يعني الإنسان يتصرف تصرفا يوجب شنو؟ نقص المالية، مالية مال لزيد تنقص مالية، هو لا يكون ضامن بل لا يكون ممنوع من هذا التصرف. فلا أكحكم تكليف بالحرمة ولا أكحكم وضع ماذا في الضمان عندما يكون الضرر متمثلا في نقص المالية. انتهى الوقت لو بعد سبع دقائق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك آية في سورة المائدة رقمها 92 ملفتة للنظر، تقول الآية: ليس على الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. شنو هذا الشيء اللي ارتكبوا ذولا اللي وصفهم بالبداية بأنهم آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني الآية في الصدر ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا بهذه الشروط، يعني فرضهم مؤمنين فرضهم يعملون الصالحات، يقول هؤلاء ليس عليهم جناح فيما طعموا لكن بهذه الشروط: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. يعني التقوى ثلاث مرات تكررت كشرط لرفع الجناح بمعنى الإثم، لرفع الإثم عن هؤلاء. شنو خصوصا التفتنا إلى أن كما قلنا أن الآية فرضت المخاطبين هم شنو؟ مؤمنين وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا بأي شروط، إذا كذا إلى كذا إلى آخره. هذا الذنب اللي ارتكبوا ذولا بحيث أن ارتفاع هذا الذنب وفران ذنب ارتفاع هذا الاسم اللي ارتكبوه يتوقف على هذا مرة واحدة يستقون ويزيدون تكرار هذا الشيء. الظاهر والله العالم على ما يقول بعض المفسرين هو هذا وهو غير بعيد، أن المقصود بالطعيمو هو ما ذكر في الآية قبل هاي الآية رقم 92 قبلها رقم 90 الآية هي تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بعد تجي هاي الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طبعا ما يمكن أن نقول بأن المقصود الطعام هو طعام المحلل، لأن هذا لا بي جناح لا بي إثم، ما يحتاج إلى كل هذه الكذا حتى يرتفع الإثم إذا هو أكل طعاما شنو محلل. هذا لابد من افتراض أن الطعام شنو بإثم، أن الطعام فيه إثم، فيما طعموا مما يكون فيه إثم. الظاهر أنه إشارة إلى شرب الخمر، عبرت عنها بالطعام، والطعام يطلق على الشرب بعض الأحيان كما في آية: فمن اخترف غرفة منه، شنو في الآية تقول؟ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم. فمن شرب منه فليس منه، ومن لم يطعمه فإنه شرب. يعني عبرت بالطعام عن الشرب، عن الشرب ماذا والطعام، ممكن أن يراد هذا. الآية والله العالم كأنها ناظرة إلى الآية التي قبلها وتقول أن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا طعموا من هذا شربوا هذا فهذا إثم لا يرتفع عنه إلا بهذه الشروط. طبعا هنا لا بد من افتراض أن هؤلاء شربوا هذا الخمر قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر. وشلون يفترضهم آمنوا وعملوا الصالحات ثم يقول شربوا الخمر؟ كان الآية توحي بأنهم شربوا ذلك قبل نزول آية التحريم، قبل تحريم الخمر، لأن تحدثت عن حمة الخمر، إنما الخمر والميسر وكذا وكذا، رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه، كأنه أكو السؤال مقدر، والآية جاءت لدفع هذا الجواب عن هذا السؤال أو دفع الدهن المقدر، وخذ رحنا شربناه قبل التحريم، قبل أن تنزل الآية. هذا شنو حكمه؟ كأنه والله العالم الآية تشير إلى هذا، يقول هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا جناح عليهم فيما طعموا، من الواضح بأنهم طعموا هذا الطعام بناء على هذا التفسير، طعموه جهلا بحرمته، فالذنب الذي ارتكبوه هذا المقدار، ارتكبوا هذا الذنب جاهلين بماذا بحرمته. الآية تقول هؤلاء إنما يرتفع عنهم الإثم بهذه الشروط، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هي واحد، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا حتى يرتفع عنهم هذا الإثم بهذا المقدار، بمقدار ما أنه ارتكب حراما واقعي لكن في حال الشن، في حال الجاهل وعدم العلم. أقول إحنا شقد نحتاج إلى طيب مقدمات حتى نكفر ذنب من ذنوبنا التي نأتي بها متعمدين عالمين، متعمدين عالمين، الذنوب اللي تصدر منا عادة هكذا، متعمدين عالمين يصدر منا ذنب. شقد نحتاج من تقوى، شقد نحتاج من إيمان، شقد نحتاج من إحسان حتى ماذا، حتى نستطيع أن نكفر عن ماذا، عن هذا الذنب اللي ارتكبناه. هذا ذنب واحد نأتي به عالمين متعمدين، نحتاج إلى أن نعمل أعمال كثيرة حتى نكفر عن هذا الذنب. إذن ما بالنا بالذنوب الكثيرة التي ارتكبناها في حياتنا طيلة حياتنا؟ شقد عمر الإنسان هو يسن 50 سنة؟ قد يحسن هو على الأقل كل يوم يذنب ذنب. إيش إحنا عادة هكذا؟ الذنب ما محصور بشيء معين، ما محصور بأن يشرب خمر أو يزني نستجيب بالله، ذنوب كثيرة وعرضها أصلاً غير لا تخطر على بال الإنسان، هذا غيبة ونميمة وكذا حسد إلى آخره. على الأقل واحد كل يوم يذنب ذنب، بس جد يصير عنده ذنوب الإنسان، جد ذنوب كثير ذنوب نرتكبها، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن نكفر عن هذا، نحتاج إلى زيادة في التقوى، نحتاج إلى شدة التقوى، مو تقوى واحدة، تقوى تقوى تقوى، بحيث تكون ملكة عند الإنسان تمنعه من ماذا؟ من يكرر هذه الذنوب ويقع في هذه الذنوب. هذا في الحقيقة موضع أبائنا حتى نلتفت إلى أن الإنسان النتيجة هو يحتاج إلى أن ماذا؟ أن يستغفر من ذنوبه، يكفر عن ذنوبه حتى يخاطب بها إلى لا جناح عليك فيما فعلت، يستحق هذه المنزلة. الله سبحانه وتعالى يقول له لا جناح عليك فيما فعلت، لكن لا جناح عليك فيما فعلت لا تصدر من المولى إلا إذا ماذا؟ إلا إذا نحن طوينا هذه المراحل. إن هؤلاء كما قلنا صدر منهم الذنب في حال الجهل مع ذلك لم يقل لهم لا جناح عليكم إلا بعد هذه الشروط، فلا بد أن نعمل بهذه الشروط حتى يكفر الله سبحانه وتعالى عن ذنوبنا ويخاطبنا بهذا الخطاب الرائع أنه لا جناح عليكم فيما فعلتم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.